No.
القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. وهذا مما يفرق بين طلاب العلم الذين أخذوا العلم بالتلقي عن شيوخهم وبين من أخذوه من الصحب والكتب، تختلف الأخلاق، حيث أنك بأقل تأمل تستطيع أن تدرك الذي أخذ عن الأشياخ والعلماء والذي أخذ من بطون الكتب والصحب، ليس من مسألة التأصيل والمتانة فقط، وإنما أيضا في السمت والأخلاق والورع والأدب. فمهما حاول الذي يخرج من الصحف أن يتجمل أمام الناس لابد أن تظهر سقطاته وتظهر أحواله وحياته. فالقدوة الصالحة من العالم ومن العلماء هذه مهمة جدا، وهي رأس مال طالب العلم. الإنسان يلمع من العالم، يعني كنا في درس شهر الرشيد إذا جاء يصلي الضحى يقف الإنسان من بعيد ويلمع كيف يحرك أصبعه، كيف يجلس، ماذا يفعل بعد صيام من الركوع، هل هو يرى وضع يديه أم لا. بل إن طلاب العلم حتى في لباس الشيخ ابن باز في تقصيره ثوبه كان إلى أين؟ قال في ترجمته في كتاب جوارب من حياة الإمام ابن باز رحمه الله أنه كان بين عقبه وبين ثوبه مقدار 4 أصابع، يعني لمحوا المقصود، يعني أنهم لمحوا كل شيء من حياته. أما بعض الناس فكما يقول المؤلف رحمه الله يكون كل همه من شيخه كيف يقلد صوت الشيخ، كيف يقلد جسد الشيخ، كيف يقلد مشية الشيخ، هذا غلط. ولكن لو جاء هذا اتباعا لكثرة المجالسة دون قصد فهذا قد يقع رغما عن الإنسان. إذا جاءت الإنسان شخصا 10 سنين لابد أن يأخذ من سمته ومن طباعه كما قال الصاحب سهل، وكما قال عليه السلام المرء على دين قريب. لكن إذا يعني هو تعمد هذا الشيخ بيجي بطريقة معينة أو يتكلم بطريقة معينة أو يمشي بطريقة معينة أو يلبس لبسا معينا فيقلده في ذلك فهذا غلط. هذا ليس من التمسك بمنهج الأشياء، ولكن أريد أن تقول مثلا تلميذ الشيخ الباز، طيب تعال يا تلميذ الشيخ الباز ماذا يقول الباز في طلاق الحيض؟ فتقول يقول الشيخ الباز في طلاق الحيض يقع، نقول لك أنت لا يمكن تكون تبذله، لأن اللي جالس عند الشيخ الباز سمع أكثر من 100 مرة ولا 200 مرة الباز هو يقول طلاق الحيض لا يقع مثلا، قولوا مثلا يعني. فتلميذ يعني تعرف ترجيحات العالم وتأخذ لغزة عليه كتاب كذا وكذا في مكان كذا في عام كذا، هذا هو تفضل الناس. وبعض الناس كل مهمة أن يتصل بالهاتف أو يكون على علاقة بالشيخ، وبعضهم يكون كل همه كيف يأخذ التزكية من الشيء ويجعلها حصانة؟ يعني بعض الناس الآن انحرف عن منهج الشيخ ربيع ومعه تزكية مثلا من الشيخ ربيع، هل يبقى هو على منهج الشيخ ربيع أو معه تزكية من الشيخ البعيد أو من الشيخ الألباني؟ حينما نقول في بعض البدع كالمغربي أو الحلبي، يقول بعض الناس ولكن الحلبي ذكر الشيخ الألباني وزكاه، يقول نعم ذكره وزكاه لما كان على منهجه، وكذلك المغربي أبو الحسن مصطفى إسماعيل المغربي المصري اليمني إقامة، لو ولو زكاه الشيخ الألباني وهو عند الألباني وبصوته هو يمنع من تزكيته في البدع ومتنين والأقل عنه، ثم لما يموت الألباني ينحرف عن كلام الألباني، هل هو بذلك يبقى على تلمذة الألباني؟ هل تنفعه تلمذته؟ هذا صك ندخل به الجنة كما يفعل النصارى. تزكية الألباني هي العين والرأس، ولكن ما بقي الإنسان على قول الألباني. أما يكون كل مملك كيف تأخذ التزكية وإذا بعد ذلك تنصرف ولا علاقة لك بالعلم ولا بالدعوة ولا بمشي الخير للناس، هذا لؤم ومكر والعياذ بالله وخديعة للعلماء. ولذلك يحرص العلماء على أن يعطوا التزكية ولو في أقل شيء. الشيخ الرشدي حفظه الله جاء أحد الإخوة ويراه كل درس خميس تقريبا جالس أمامه لا يكاد يفوت الدرس، وطلب منه تزكية لأخذ الكتب من الأوقاف، يعني كل ورقة أنه يحضر عنده ليأخذ كتب من الأوقاف. فقال أنت عندك كتب؟ قال نعم. قال يعني مجلدات كثيرة؟ قال نعم عندي، لكن أريد المسند وأريد الفتاوى. قال أقرأ إلى عندك. وأخذ يعني يحاول يأخذ، قال أقرأ إلى عندك، حينما تقرأ إلى عندك يبقى تعالى. وهذه الورقة لمجرد أنه يحضر وليس أنه يعني طالب علم أو مزكى أو كذا أو كذا. فإن جاءت التزكية الحمد لله، هذه شرف للإنسان أنه درس على فلان، ولكن لا يكون الإنسان حريصا عليها وتكون كل همه أنه يزكى من الشيخ الباز، من الشيخ ربيع، من الشيخ الألباني، من الشيخ الفوزان، من الشيخ الرجحي، من الشيخ الغديان، من الشيخ الحيدان، غير من العلم، من الشيخ مقبل. لا إنما الشيخ الإنسان في تحصيل علم هؤلاء، فإن أعطوه التزكية فإنسان مبوطن رحمه الله. أما أن تذهب إلى اليمن كي تأخذ تزكية، أو السعودية أو الأردن تأخذ تزكية وتأتي تجلس على الكرسي تقول الحمد لله أنا أمنت أن يبعث في أحد لأني معي تزكية فلان، كيف هذا؟ لا يمكن هذا. والآن لما غلى بعض الناس في مصر وعنده يعني كلمات ليست تزكية، التقى بالشيخ ربيع مرة وهو الآن يقول ليس في مصر ثلاثي إلا وأنا ومعي أربعة، والحمد لله واحد منهم ترك، يعني صاروا ثلاثة، هو ثلاثة، هم فقط الثلاثيون في مصر، وما عداهم فهو مبتدع وليس على الجادة. كيف ذلك؟ لا، هذا انحراف. وشيخه يزكي غيرهم ولكن لهوى في نفسه لا يتبع حتى كلام شيخ. لا، هذا غلط، هذه طريقة الحداديه وأهل البدع وأهل التعصب والتشدد. لا، الإنسان ينبه عنه منهجه وعلمه وثباته على هذا العلم ورسوخه فيه، حتى لو لم يكن معه تزكية، حتى لو يكن معه تزكية من العلماء، طالما أنه درس وتعلم عند العلماء فهذا يكفي، وطالما أنه يقول بقولهم ولم يخالف أقوالهم. هذه صارت مشكلة كبيرة، الإنسان يأخذ تزكية وكأنه ضمن الجنة وكأنه ضمن الثبات على منهج السنة الموحدة. هذا غلط، هذا خطأ كبير جدا. نعم.
قال رحمه الله نادرون نشاط الشيخ في نفسه يكون على وجه مدارك الطالب في دماغه وجمع نفسه وتفاعل أحاديثه مع شيخه في نفسه، ولهذا أحبط أن تكون وسيلة قطع العلم بالكسل والفتون والاحتياج وانصراف الدين وفتوه. قال القاضي البغدادي رحمه الله تعالى: اقول لاجلك ان لا تساق الا الى متقيها ولا تعرض الا على الراغب فيها.
نعم، لان العلم شريف فلا يعرض على الناس بالدناءات. شخص لا يريد ان يتعلم خلاص ماذا تفعل معه؟ يعني استحيل عليه لكي يتعلم، وانما اقبل على من اقبل على العلم. نعم، لانه شريك. نعم.
قال رحمه الله: فاذا راى المحدث بعض الفتور المستمع فليسكت، فان بعض المتبادل قال: نشاط القائل على وجهك في المستمع. ثم ذاق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث قول ما رواه من الصالحين، فاذا رايت منه فتوى فانزع.
وهذا مهم جدا ايضا مع العوام. فابن مسعود رضي الله عنه كان يحدث الناس كل خميس مره، يعظهم كل خميس. يعني هذا بالنسبه للعوام في المواعظ، يعظهم كل يوم خميس مره. فقالوا: ابا عبد الرحمن، وددنا ان تحدثنا كل يوم. فقال: اني اتخولكم بالموعظه كما كان يتخولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافه التآمر، يعني الملل. فالإنسان لا يمل الناس، كذلك لا يطيل الخطبة حتى لا يملهم، ولا يطيل الموعظة حتى لا يملهم. فإذا رأى منهم فتورا وضعف عن استقبال العلم فيسكت، لأنه يتكلم والذي يستقبل ليس عنده استقبال. لذلك مثلا يقول الرسول: سنفعل دورة 10 ساعات. كيف تستقبل 10 ساعات؟ أنت ممكن بعد ساعتين بتفصل. استقبال عندك يفصل بين المتكلم والمخاطب. خلاص اذا كان يعني ليس هناك استقبال من الشخص، العلم الشريف لا يقال هكذا بالهواء بلا فايده لاحد. نعم.
قال رحمه الله: الحادي والعشرون، الكتاب عن شيخ حال الزوج والمذاكره، وهي تختلف من شيخ الى اخر
نعم تختلف من شخص من شيخ الى اخر. فبعض الشيوخ سريع جدا ولا يمكن ان يعني تكتب وراءه، فهذا يمكن ان يستعان عنه بتسجيل الدرس ثم يبيض بعد ذلك. ولكن ما لو اطيب ان تكتب وراء العلماء، هذا من اطيب الاشياء ويريح النفوس حتى لا ينسى الانسان. ايش فيه؟ يجتهد ان يكتب اللفظ الذي قاله العالم، لانه سيحتاجه فيما بعد ان جاء ليدل الناس على الخير ويدرس الناس الخير، سيحتاج الى هذا جدا. ولكن الانسان يحرص على الكتاب الذي كتب فيه وراء العلماء، مهما وجد طبعات انيقه بعد ذلك، فالكتاب الذي كتبت فيه وتعبت فيه وسهرت عليه محبوب الى نفسك، لانك بذلت فيه جهدا وقع منك الجهد فيه. نعم. وكما سبق انه من الادب الكتاب، قيد العلم بالكتاب كما في الحديث. وكما قيل: العلم خير من الكتاب تقيده، فلا بد ان تكتب. ولكن هذا على حسب، اذا كتبت لن تفهم، خلاص سجل واجعل الكتاب في وقت اخر. نعم.
قال رحمه الله:
ولهذا
ادب المشرق، أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك تكتب أو كتبت ما سمعته من ذكره.
نعم، ومما قاله بعض الحدادية في زماننا: لا تكتب وراء طلاب العلم والعلماء، لأنك لا تدري هو خطأ أم لا. وهذا مصادم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتاب. وكما قال السلف: العلم صيد والكتاب صيد. أما ما جاء عن بعض السلف قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، فهذا لأنه كان يكتب في عقله وذاكرته، كان ينقشها في ذاكرته. أما الآن مع ضعف الإمام وقلة الحفظ فيحتاج الإنسان الكتاب. وما زال طلاب العلم في مجالس العلماء لا تكاد تجد أحدا بلا كتاب وقلم. يعني في مجال الشيخ بن مثلا لا تكاد تجد شخص جالس إلا وقلمه معه وكتابه معه. حتى إذا تلتفت على الغزيرة لا تكاد تجد أحد أعلم من الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وأما الشر فتشير إلى ما كتبته من سماعه من نفسه.
نعم، من السماع من الدرس. وليس هو الذي كتبه، لأن العلم إما أن يملي الشيخ وتكتب أو أنه هو الذي كتب هذا الكتاب، وكلاهما نسبة إليه. هذا الكتاب ابن أبي داود الحقيقي هو كتب أو هو أملاه وأنت كتبت. قد يكون هذا الإملاء فيه كلام بالمعنى أو ألفاظ زائدة أو ألفاظ ما مصح، ولذلك أن كتبت وراء الشيخ عبد العزيز بن شيئا وأردت أن تضيف فائدة أخرى للطلاب من غير كلام الشيخ، وأنت في أول الدرس قلت أنك أخذت هذا العلم عن فلان، وهذا يوهم السامع أن كل ما تقوله من كلام هذا العالم، وهذا به نوع تدليس. فعليك أن تقول قال شيخنا انتهى الكلام، ثم إذا أردت أن تضيف فائدة أو أردت أن الحاجة مهمة للتوسع في هذه المسألة، لأنه ربما الشيخ يعني تكلم في هذه المسألة أنها مؤصلة في هذا البلد، يعني مثلا حصل تفجير في السعودية، تجد الشيخ ابن باز الشيخ الرجعي وحضرنا هذا الشيخ الرجعي والشيخ باز يسأل سؤال ويمشي خلاص، المنهج مستقر، لا يحتاج إلى أن يفصل الشيخ ويرد الشبهات ويأتي بالأدلة في مسألة الخروج، خلاص أن المنهج عنده مستقر. أما أنت هنا في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر جاء الشبهات مئات الشبهات لازم ترد على كل ذلك، وهذا هو الفرق بين البلد الذي فيه العلماء راسخون والمنهج مستقر وبين بلد لم يستقر فيه المنهج ولو يفيه العلماء. يكون هناك الأمر سهل، يحصل تفجير في الكبر في الرياض في الدمام في الجنوب، خلاص سؤال يسأله العالم ويجيب فانتهى المشكلة ولا يتعلق، وينكر كل الناس تجار المسألة هذا التفجير. أما هنا طيب من تصدر الناس والذي يفتيهم بهذا التفجير وهذا الخروج وهذا التحذير، أنت جالس هنا تتوسع، إذا توسعت من الأمانة في العلم والصدق وهذا أمر واجب عليك أن تقول، إذا قلت قال شيخنا كذا انتهى كلامه أو إلى آخر كلامه، ثم تتوسع تتوسع بما يفيد الناس. نعم انتبهوا لهذه الفائدة، هذه مهمة جدا. نعم ولو أنك أخذت الكلام عن شيخين مثل كتاب أخذته مرة عن فلان بتاريخ كذا وانتهى يوم كذا، والثاني أخذت حضرته مرة أخرى وأخذته بتاريخ كذا وانتهى كذا، فإما أن تقول في أول كتاب أخذته عن فلان وفلان وتضيف، وإما وأن تفرق بين كلام الشيخين والعالمين، هذا مهم جدا.
قال رحمه الله الثاني والعشرون التلقي عن المبتدع احدى قبلان المبتدع الذي يلزم غير عقيده.
طيب لعلنا في الحديث رسول هذه المساله مساله مهمه جدا وستتفرع عنها مسائل كثيره، والجو كما ترون فان شاء الله يعني نقف عند هذه المساله حتى نخص فيها على الدرس القادم والذي بعده بعدها ان شاء الله، أنها مسألة مهمة وسنرد الشبهات المبتدعة والرد عليها إن شاء الله. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله علما وعملا آمين. قول الصحابي إذا عرف أنه يحدث عن الكتاب فهل يأخذ قوله وحكم المرفوع، وهل هناك فرقة بين الغيبيات والأحكام؟ هل إذا ذكر البعض صفة لله كالسمع والبصر وأشار إلى سمعه وبصره هل هذا جاء؟ إذا قال الصحابة ولو كان يأخذ من الكتاب عبد الله بن عمر الذي أخذ عنهم، وكذلك عبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة، إذا قال قولا موافقا لشرعنا لم يخالفه، وفي أمور غيبية فله الرخصة. أما إذا كان مخالفا لشرعنا ليس له أثر. إذا شر الإنسان ويتحدث عن صفة من صفات الله صح بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحاب السنن لما ذكر السمع والبصر أشار إلى أذنه وإلى أذنه وإلى عين عليه الصلاة والسلام وبصره عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس من التشبيه وهو كما قال العلماء من تحقيق الصفة وليس من التشبيه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يتحل في كيفية التسليم يرجع إلى السنة أم يرجع إلى عرفه على التخوف. التسليم يلتزم به السنة، أما التحية بعد التسليم فإلى أعراف الناس، يعني يقول أولا السلام عليكم ثم يحيي ضيفه بما شاء مما هو مشروع. ولكن التسليم جاء في السنة، يقول السلام عليكم، فلا صح أن يقول السلام على من اتبع الهدى خطاب الرسول للكفار، وإنما يقول أو يقول مثلا السلام عليكم أهل الديار من أمة المسلمين أنتم لنا السلام ونحن لكم خلف، هل يقول هذا لواحد شخص حي؟ لا، لا يمكن، هذا للميت يلتزم السنة. أما إذا أراد أن يحيي ويظهر السرور بقدوم مثلا العلماء وطلاب العلم والأصدقاء والوالدين والأحباب فيظهر بما شاء من طرق السرور المشروع، لكن مثلا لا ينحني له ولا يفعل أفعال الكفار الخاصة بهم. نعم، آخر سؤال، تقليل الأشياء في الصوت كيف هو؟ ما أدري كيف هو، تقلل صوته، تحاول أن تجعل صوتك في صوتي سواء كان يعني صوت الصوت أجش غليظ أو رقيق أو كيفية الإشارة في الكلام أو كيفية الكلام أو المشي أو الجلوس في الدرس أو في جميع صوتي أم في بعض العبارات. المقصود أنه يعني لا يتكلف هذا، لا يتكلف هذا تقليد العلماء حتى ينسب نفسه إليه، لا يتكلف هذا، ولكن لو جاء يعني رغما عنه خلاص، إذا جاء رغما عنه هو لا يقصد التقليد، ما يقصد هناك مشكلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. وهذا مما يفرق بين طلاب العلم الذين أخذوا العلم بالتلقي عن شيوخهم وبين من أخذوه من الصحب والكتب. تختلف الأخلاق، حيث أنك بأقل تأمل تستطيع أن تدرك الذي أخذ عن الأشياخ والعلماء والذي أخذ من بطون الكتب والصحف، ليس من مسألة التأصيل والمتانة فقط، وإنما أيضا في السمت والأخلاق والورع والأدب. فمهما حاول الذي يخرج من الصحف أن يتجمل أمام الناس لابد أن تظهر سقطات وتظهر أحواله والأدب. فالقدوة الصالحة من العالم ومن العلماء هذه مهمة جدا، وهي رأس مال طالب العلم. الإنسان يلمح من العالم، يعني كنا في درس شهر بالدراسة إذا جاء يصلي الضحى يقف الإنسان من بعيد ويلمح كيف يحرك أصبعه، كيف يجلس، ماذا يفعل بعد القيام من الركوع، هل هو يرى وضع اليدين أم لا. بل إن طلاب العلم حتى في لباس الشيخ من باب بتقصيره ثوبه كان إلى أين، قال في ترجمته في كتاب جوارد من حياة الإمام بن باز رحمه الله أنه كان بين عقبه وبين ثوبه مقدار 4 أصابع، يعني لمحوا المقصود، يعني أنهم لمحوا كل شيء من حياة العالم. أما بعض الناس فكما يقول المؤلف رحمه الله يكون كل همه من شيخه كيف يقلد صوت الشيخ، كيف يقلد جلسة الشيخ، كيف يقلد مشية الشيخ، هذا غلط. ولكن لو جاء هذا اتباعا بكثرة المجالسة دون قصد فهذا قد يقع رغما عن الإنسان. إذا جاء الإنسان شخصا 10 سنين لابد أن يأخذ من سمته ومن طباعه، كما قال الصاحب سهل، وكما قال عليه السلام المرء على دين خليل. لكن إذا يعني هو تعمد هذا الشيخ بيجي بطريقة معينة أو يتكلم بطريقة معينة أو يمشي بطريقة معينة أو يلبس لبسا معينا فيقلده في ذلك فهذا غلط، هذا ليس من التمسك بمنهج الأشياء. ولكن أريد أن تقول مثلا تلميذ الشيخ نباس، طيب تعال يا تلميذ الشيخ نباس ماذا يقول نباس في طلاق الحي، فتقول يقول الشيخ نباس طلاق الحي يقع، نقول لك أنت لا يمكن تكون تلميذ، لأن اللي جاءت عن الشيخ نباس سمع أكثر من 100 مرة ولا 200 مرة نباس هو يقول طلاق الحي ضيق مثلا، كله مثلا يعني. فالتلميذ يعني تعرف ترجيحات العالم وتقول درست عليه كتاب كذا وكذا في مكان كذا في عام كذا، هذا هو تلميذ الله. وبعض الناس كل مهمة أن يتصل بالهاتف أو يكون على علاقة بالشيخ، وبعضهم يكون كل مهمه كيف يأخذ التذكية من الشيخ ويجعلها حصانة. يعني بعض الناس الآن انحرف عن منهج الشيخ ربيع ومعه تركيا مثلا من الشيخ ربيع، هل يبقى هو على منهج الشيخ ربيع أو معه تركيا من الشيخ البائد أو من الشيخ الألباني؟ حينما نقول في بعض البدع كالمأربي أو الحلبي، يقول بعض الناس ولكن الحلبي ذكر الشيخ الألباني وزكاه، يقول نعم ذكره وزكاه لما كان على منهجه، وكذلك المأربي أبو الحسن مصطفى إسماعيل المألي المصري اليمن إقامة، لو ولو زكى الشيخ الألباني وهو عند الألباني وبصوته هو يمنع من تذكيته في البدع ومتعين والأقل عنهم، ثم لما يموت الألباني ينحرف عن كلام الألباني، هل هو بذلك يبقى على تلمذة الألباني؟ هل تنفعه تلمذته؟ هذا صك ندخل به الجنة كما يفعل النصارى. التزكية الألبانية هي العين والرأس، ولكن ما بقي الإنسان على قول الألباني، أما يكون كل همه كيف تأخذ التزكية وإذا بعد ذلك تنصرف ولا علاقة لك بالعلم ولا بالدعوة ولا بنشر خير للناس، هذا لؤم ومكر والعياذ بالله وخديعة للعلماء. ولذلك يحرص العلماء على أن يعطوا تزكية ولو في أقل شيء. الشيخ الغزلي حتى بابا جاء أحد الإخوة ويراه كل درس خميس تقريبا جالس أمامه لا يكاد يفوت درس، وطلب منه تزكية لأخذ الكتب من الأوقاف، يعني كل ورقة أنه يحضر عنده ليأخذ كتب من الأوقاف. فقال أنت عندك كتب؟ قال نعم. قال يعني مجلدات كثيرة؟ قال نعم عندي، لكن أريد المسند وأريد الفتاوى. قال اقرأ إلى عندك، وآخر يعني يحاول يطلق إخوان العلة حينما تقبل العلة تعالى. وهذا الورقة لمجرد أنه يحضر وليس أنه يعني طالب علم أو مزكى أو كذا أو كذا. فإن جاءت التزكية الحمد لله هذه شرف للإنسان أنه درس على فلان، ولكن لا يكون الإنسان حريصا عليها وتكون كل همه أنه يزكى من الشيخ الباز، من الشيخ رضيع، من الشيخ الألباني، من الشيخ الفوزان، من الشيخ الرجحي، من الشيخ الغديان، من الشيخ الحيدان، من غير من العلم، من الشيخ مقبل. لا لا، إنما الشيخ الإنسان في تحصيل علم هؤلاء، فإن أعطوه التزكية فإنسان مباطل ورحمه الله. أما أن تذهب إلى اليمن كي تأخذ تزكية، أو السعودية أو الأردن تأخذ تزكية وتأتي تجلس على الكرسي تقول الحمد لله أنا أمنت أن يضع في أحد أني معي تحديث فلان، كيف هذا؟ لا يمكن هذا. والآن لما غلى بعض الناس في مصر وعنده يعني كلمات ليست تزكية، التقى بالشيخ في المرة وهو الآن يقول ليس في مصر ثلاثي إلا وأنا ومعي أربعة، والحمد لله واحد منهم ترك، يعني صاروا ثلاثة، هو ثلاثة، هم فقط السلفيون في مصر، وما عداهم فهو مبتدع وليس على الجاد. كيف ذلك؟ لا، هذا انحراف، وشيخه يزكي غيرهم، ولكن لهوى في نفسه لا يتبع حتى كلام شيخ. لا، هذا غلط، هذه طريقة الحدادية وأهل البدع وأهل التعصب والتشدد. لا، الإنسان ينبع عنه منهجه وعلمه وثباته على هذا العلم ورسوخه فيه، حتى لو لم يكن معه تزكية، حتى لو يكن معه تزكية من العلماء، طالما أنه درس وتعلم عند العلماء فهذا يكفي، وطالما أنه يقول بقولهم ولم يخالف أقوالهم. هذه صارت مشكلة كبيرة، الإنسان يأخذ تزكية وكأنه ضمن الجنة وكأنه ضمن الثبات على منهج السنة للموت. لا، هذا غلط، هذا خطأ كبير جدا. نعم.
قال رحمه الله: نجرون نجاه الشيخ في نفسه يكون على وجه مدارك طالب في الاجتماع وجمع نفسه وتفاعل من حديثه مع شيخه في نفسه، ولهذا أحبه أن يكون مدينة حفظ العلم بالكسل والفتون والإحتياج وانصراف الدين وفتوه. قال العظيم البغدادي رحمه الله تعالى: أقول جائزة لئلا تساق إلا إلى مدينة ولا تعرض إلا على الراغب فيها.
نعم، لأن العلم شريك فلا يعرض على الناس بالدناءات. شخص لا يريد أن يتعلم خلاص، ماذا تفعل معه؟ يعني استحيل عليه لكي يتعلم، وإنما أقبل على من أقبل على العلم. نعم، لأنه شريك. نعم.
قال رحمه الله: فإذا رأى المحدث بعض الفتون المستمع فليسكت، فإن بعض المتبادل قال: نشاء القائل على وجهك بالمستمع. ثم ذاق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث قول ما رأوك يا صاحبي، فإذا رأيت منهم فترة فانزع.
وهذا مهم جدا أيضا مع الحواس. فابن مسعود رضي الله عنه كان يحدث الناس كل خميس مرة، يعظهم كل خميس، يعني هذا بالنسبة للعوام في المواعظ، يعظهم كل يوم خميس مرة. فقالوا: أبا عبد الرحمن، وددنا أن تحدثنا كل يوم. فقال: إني أتخولكم بالموعظة كما كان يتخولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة السآمة، يعني الملل. فالإنسان لا يمل الناس، لذلك لا يطيل الخطبة حتى لا يملهم، ولا يطيل الموعظة حتى لا يملهم. فإذا رأى منهم فتورا وضعف عن استقبال العلم فيسكت، لأنه يتكلم والذي يستقبل ليس عنده استقبال. لذلك مثل يقول الرسول: سنفعل دورة 10 ساعات. كيف تستقبل 10 ساعات؟ أنت ممكن بعد ساعتين بتفصل، استقبال عندك يفصل بين المتكلم والمخاطب. خلاص، إذا كان يعني ليس هناك استقبال من الشخص العلم الشريف، لا يقال هكذا بالهواء بلا فايدة لأحد. نعم.
قال رحمه قال رحمه الله: الحادي والعشرون، الكتاب عن شيخ حال الزوج والمذاكره، وهي تختلف من شيخ الى اخر حسن، ولهذا اذن شرط.
نعم، تختلف من شخص من شيخ الى اخر، فبعض الشيوخ سريع جدا، ولا يمكن ان يعني تكتب وراءه، فهذا يمكن ان يستعاد عنه بتسجيل الدرس ثم يبيض بعد ذلك. ولكن ما الذي هو اطيب ان تكتب وراء العلماء؟ هذا من اطيب الاشياء، ويريح النفوس حتى لا ينسى الانسان، يجتهد يجتهد ان يعني يكتب اللفظ الذي قاله العالم، لأنه سيحتاجه فيما بعد إن جاء ليدل الناس على الخير ويدرس الناس الخير، سيحتاج إلى هذا جدا. لكن الإنسان يحرص على الكتاب الذي كتب فيه وراء العلماء، مهما وجد طبعات أنيقة بعد ذلك، فالكتاب الذي كتبت فيه وتعبت فيه وسهرت عليه محبوب إلى نفسك، لأنك بذلت فيه جهدا ووقع منك الجهد فيه. نعم. وكما سبق أنه من الأدب الكتابة، قيد العلم بالكتاب كما في الحديث، وكما قيل: العلم خير من الكتابة قيده، فلا بد أن تكتب. ولكن هذا على حسب، إذا كتبت لن تفهم، خلاص سجل واجعل الكتابة في وقت آخر. نعم.
قال رحمه الله:
ولهذا
أذن
شرط،
أي أن تعلم شيئا أن
أو إذا استمعت منه. نعم، ومما قاله بعض الحدادية في زماننا: لا تكتب وراء طلاب العلم والعلماء، لأن كلامه هو خطأ الآن. وهذا مصادم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتاب، وكما قال السلف: العلم سيد والكتاب طيب. أما ما جاء عن بعض السلف قال: ما كتبته سوداء في بيضاء، فهذا لأنه كان يكتب في عقله وذاكرته، كان ينقشها في ذاكرته. أما الآن مع ضعف الإمام وقلة الحفظ، فيحتاج الإنسان إلى الكتاب. وما زال طلاب العلم في مجالس العلماء لا تكاد تجد أحدا بلا كتاب وقلم. يعني في مجال الشيخ الباز مثلا لا تكاد تجد شخص جالس إلا وقلمه معه وكتابه معه. حتى إذا تنتهي الدعاية الكثيرة لا تكاد تجد احد اعلم من انت. نعم.
قال رحمه الله: واما الشرط فتشير الى ما كتبته من سماعه من درسه.
نعم، من السماع من الدرس، وليس هو الذي كتبه، لان العلم اما ان يملي الشيخ وتكتب، او انه هو الذي كتب هذا الكتاب، وكلاهما نسبه اليه. هذا الكتاب ابن أبي داود الحائي هو كتب، أو هو أملاه وأنت كتبت. قد يكون هذا الإملاء فيه كلام بالمعنى أو ألفاظ زائدة أو ألفاظ ناقصة، ولذلك أنت كتبت وراء الشيخ عبد العزيز بن شيئا، وأردت أن تضيف فائدة أخرى للطلاب من غير كلام الشيخ، وأنت في أول الدرس قلت أنك أخذت هذا العلم عن فلان، وهذا يوهم السامع أن كل ما تقوله من كلام هذا العالم، وهذا فيه نوع تدليس. فعليك أن تقول: قال شيخنا، انتهى كلامه. ثم إذا أردت أن تضيف فائدة، أو أردت أن الحاجة مهمة للتوسع في هذه المسألة، لأنه ربما الشيخ يعني تكلم في هذه المسألة أنها مؤصلة في هذا البلد، يعني مثلا حصل تفجير في السعودية، تجد الشيخ ابن باز الشيخ الرجعي وحضرنا هذا الشيخ الرجعي والشيخ باز يسأل سؤال ويجيب، خلاص المنهج مستقر، لا يحتاج إلى أن يفصل الشيخ ويرد الشبهات ويأتي بالأدلة في مسألة الخروج، خلاص أن المنهج عنده مستقر. أما أنت هنا في مصر، ها، وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر، جاء الشبهات مئات الشبهات لازم ترد على كل ذي. وهذا هو الفرق بين البلد الذي فيه العلماء راسخون والمنهج مستقر، وبين بلد لم يستقر فيه المنهج ولو يفيه العلماء. يكون هناك الأمر سهل، يحصل في الجزء الكبر في الرياض في الدمام، في الجنوب. خلاص سؤال يسأله العالم ويجيب تنتهي المشكلة ولا تعلق، وينكر كل الناس رجال المسألة هذا التفجير. أما هنا طيب من تصدر الناس والذي يفتيهم بهذا التفجير وهذا الخروج وهذا التحذير؟ أنت جالس ولا تتوسع؟ إذا توسعت من أمانة في العلم والصدق وهذا أمر واجب عليك أن تأخذ. إذا قلت قال شيخنا كذا انتهى كلامه أو إلى آخر كلامه، ثم تتوسع، تتوسع بما يفيد الناس. نعم انتبهوا لهذه الفائدة لأن هذه مهمة جدا. نعم ولو أنك أخذت الكلام عن شيخين مثلا كتاب أخذته مرة عن فلان بتاريخ كذا وانتهى يوم كذا، والثاني أخذت حضرته مرة أخرى وأخذته بتاريخ كذا وانتهى كذا، فإما أن تقول في أول كتاب أخذته عن فلان وفلان وتضيف، وإما وأن تفرق بين كلام الشيخين والعالمين. هذا مهم جدا. نعم.
قال رحمه الله: الثاني والعشرون التلقي عن المبتدع. احدى قبلان المبتدع الذي يلزم زيد العقيده.
طيب لعلنا في الحديث هذا مثلا، هذه مساله مهمه جدا ستتفرع عنها مسائل كثيره، والجو كما ترون فان شاء الله يعني نقف عند هذه المساله حتى نخص فيها على الدرس القادم والذي بعده وحدها ان شاء الله. انها مساله مهمه وسنرد الشبهات المبتدعه والرد عليها ان شاء الله. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله علما وعمل آمين. قول الصحابي، قول الصحابي إذا عرف أنه يحدث عن الكتاب فهل يأخذ قوله وحكم المرفوع، وهل هناك فرقة بين الغيبيات والأحكام؟ هل إذا ذكر البعض صفة لله كالسمع والبصر وأشار إلى سمعه وبصره هل هذا جاء؟ إذا قال الصحابة ولو كان يأخذ من الكتاب كعبد الله بن عمر الذي أخذ عنه، وكذلك عبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة، إذا قال قولا موافقا لشرعنا، إذا قال قولا موافقا لشرعنا لم يخالفه، وفي أمور الغيب في أمور غيبية فله الرد. أما إذا كان مخالفا لشرعنا فليس له. إذا أشار الإنسان ويتحدث عن صفة من صفات الله صح بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحاب السنن، لما ذكر السمع والبصر أشار إلى أذنه وإلى أذنه وإلى عينه عليه الصلاة والسلام وبصره عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس من التشبيه، وهو إنما هو كما قال العلماء من تحقيق الصفات وليس من التشبيه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هل في كيفية التسليم يرجع إلى سورة السنة أم يرجع إلى عرفه على التقارب؟ التسليم يلتزم به السنة، أما التحية بعد التسليم فإلى أعراف الناس، يعني يقول أول السلام عليكم ثم يحيي ضيفه بما شاء مما هو مشروع، ولكن التسليم جاء في السنة، يقول السلام عليكم، فلا صح أن يقول السلام على من اتبع الهدى خطاب الرسول للكفار، وإنما يقول أو يقول مثلا السلام عليكم أهل الديار من أمين المسلمين أنتم لنا السلام ونحن لكم خلف، هل يقول هذا لواحد شخص حي؟ لا، لا يمكن، هذا للميت يلتزم السنة. أما إذا أراد أن يحيي ويظهر السرور بقدوم مثلا العلماء وطلاب العلم والأصدقاء والوالدين والأحباب فيظهر بما شاء من طرق السرور المشروع، لكن مثلا لا ينحني له ولا يفعل أفعال الكفار الخاصة بهم. نعم. آخر سؤال، تقليل الأشياء في الصوت كيف هو؟ ما أدري كيف هو. تقلل صوتك، تحاول أن تجعل صوتك في صوتي، سواء كان يعني صوت أجش غليظ أو رقيق، أو كيفية الإشارة في الكلام أو كيفية الكلام، أو المشي أو الجلوس في الدرب. أيوة في جميع صوتي أم في بعض العبارات، المقصود أنه يعني لا يتكلف هذا، لا يتكلف هذا تقليد العلماء حتى ينسب نفسه إليه، لا يتكلف هذا. ولكن لو جاء يعني رغما عنه خلاص، إذا جاء رغما عنه هو لا يقصد التقليد، ما يقصد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.